الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد المستوى الثاني، وفيه الحديثان 79 و80. أما الحديث 79 فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. هذا حديث عظيم جامع لعدة جوانب، اشتمل على جانب العقيدة، وفيه تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، واشتمل على جانب التوحيد وأنه أعلى خصال الإيمان، وفيه معرفة المعنى الصحيح لكلمة التوحيد عند أهل السنة والجماعة، واشتمل الحديث على 3 جمل جامعة من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ساقه المؤلف في كتابه هذا. الجملة الأولى قوله: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة. شملت هذه الجملة الدين كله، الإسلام والإيمان، لأن لفظي الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت ألفاظها افترقت معانيها، وإذا افترقت ألفاظها اجتمعت معانيها. فمثلا في حديث جبريل المعروف سأل عن الإسلام والإيمان، فاجتمعت ألفاظها في سياق واحد وافترقت معانيها، أي دل الإسلام على الأعمال الظاهرة ودل الإيمان على الأعمال الباطنة. أما في هذا الحديث فقد افترق اللفظان، لأنه ذكر لفظ الإيمان وحده كما ترى، وإذا ذكر أحد اللفظين وحده تناول الآخر، أي أن قوله الإيمان يشمل الإسلام والإيمان، أي يشمل الدين كله أصوله وفروعه. هذا هو وجه الشمول في هذه الجملة، وأنها من جوامع الكلام. فدخل في هذه الجملة كل ما يحبه الله ويرضاه من أعمال القلب واللسان والجوارح، أي من الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فدل منطوقها أن كل طاعة شعبة من شعب الإيمان، ودل مفهومها أن كل معصية شعبة من شعب الكفر. فهذه جملة عظيمة اشتملت على الدين كله بألفاظ معدودة. وقوله الإيمان، الإيمان في اللغة هو التصديق، مثاله قول إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدقنا ولو كنا من أهل الصدق. والإيمان الشرعي، أي في الشرع، هو اعتقاد وقول وعمل، ويزيد وينقص. أجمع أهل السنة والجماعة على هذا التعريف للإيمان، وخالفهم أهل البدع، ومعناه أن الإيمان اعتقاد القلب وقول القلب واللسان وعمل الجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا معناه بالجملة. وأفاد هذا التعريف أن الاعتقاد أصل الإيمان، وأنه يزيد وينقص في القلب، وأن الأقوال والأعمال الظاهرة ركن في مسمى الإيمان، وأنه يزيد الإيمان بها إن كانت من الطاعة، وينقص بها إن كانت معصية، وأن هذه 3 أركان الإيمان لا يغني واحد منها عن الآخر، أي لا يصح الإيمان إلا باجتماعها. وخالف المرجئة وقالوا الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان، وأن الإيمان في القلب فقط، وهذا باطل. وبناء على قولهم هذا قالوا أيضا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الزيادة والنقصان متعلقة بأعمال الجوارح، وهي ليست من الإيمان عندهم. وبناء على هذا قالوا إن إيمان أفسق الناس مثل إيمان الأنبياء والملائكة، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب عندهم، وهذا ضلال مبين. أما الخوارج فقالوا إن الإيمان إن العمل من الإيمان، لأنه جزء، لكنه عندهم جزء واحد فلا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فكفروا بالكبيرة، وهذا أيضا ضلال مبين. وهذا الحديث يبطل قول الفريقين، لأنه يدل على أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان شعب أي أجزاء ودرجات، وهذا يدل أنه يزيد وينقص. قوله بضع بكسر الباء، البضع والبضعة بكسر الباء تستعمل في العدد، وهي من 3 إلى 9 وقيل غير ذلك. قال تعالى فلبث في السجن بضع سنين. أما البضع والبضعة بالفتح هي القطعة من الشيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، أي قطعة مني. وسميت البضاعة بضاعة لأنها قطعة من المال تجعل في التجارة. قوله 70 أو 60 الشك من أحد الرواة، وقد عدها بعض أهل العلم فكانت 79 شعبة، عدها ابن حبان في صحيحه، وصنف فيها البيهقي مصنفا مستقلا هو شعب الإيمان. قوله شعبة هي القطعة والفرقة وجمعها شعب، ومنه شعب الشجرة أي أغصانها، فالمقصود بشعب الإيمان خصاله أصوله وفروعه، شبهها بفروع الشجرة بأصولها وشعبها، وأن شعب الإيمان داخل في مسمى الإيمان كما تدخل الأغصان في مسمى الشجرة. والمراد أن هذه الجملة 70 شعبة دليل على أن الإيمان يتجزأ، وبما أنه يتجزأ فإنه يزيد وينقص، وهذا فيه رد على الخوارج والمرجئة معا، لأنهم اتفقوا على أن الإيمان لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، ثم اختلفوا في حكم العاصي. فالخوارج قالوا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، لأنه جزء واحد فكفروا بالمعاصي. والمرجئة قالوا إذا بقي أصل الإيمان بقي كله، لأنه جزء واحد والأعمال ليست من الإيمان عندهم، فلا يضر مع الإيمان ذنب، وكلاهما على ضلال. والحق عند أهل السنة والجماعة، فقالوا الإيمان يتجزأ بدليل هذا الحديث، الإيمان 70 شعبة، وبدليل غيره من الأدلة. فإذا ذهب جزء من الإيمان نقص الإيمان ولا يخرج العاصي من الملة. وقال أهل السنة لا يكفر أحد بترك عمل من الأعمال الظاهرة إلا الصلاة، وفيها خلاف بينهم كما هو معلوم. الجملة الثانية في الحديث قوله أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ولفظ مسلم فأفضلها قول لا إله إلا الله. وهذه الجملة فيها أدلة على عدة مسائل، فيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وفيها دليل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وفيها دليل على أن رأس الأمر التوحيد، وتفصيل ذلك كما سيأتي. أما الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص فهو قوله فأفضلها، وقوله وأدناها. قوله أفضلها وأدناها هذا يدل على أن الإيمان يتفاضل من حيث نوع العمل، ويتفاوت من شخص لآخر، وأيضا يتفاوت عند الشخص الواحد من حال لحال ومن عمل لعمل. فنوع العمل يتفاضل، وهذا واضح لا خفاء فيه، فإن ثواب لا إله إلا الله أعظم من ثواب إماطة الأذى عن الطريق. وإن كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم وتميط الأذى عن الطريق صدقة، متفق عليه، ولكن منزلة التوحيد لا تدانيها منزلة. وهكذا سائر الشعب كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شعب الإيمان تتفاضل، وكلها أفضل من إماطة الأذى عن الطريق وما كان في حكمها. وأيضا الشخص الواحد يقل إيمانه عند ارتكاب المعصية، ويزداد إيمانه عند الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، متفق عليه. والمراد أن هذه الجملة من جملة الأدلة الكثيرة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص خلافا للخوارج والمرجئة. وفيها دليل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وذلك في قوله قول لا إله إلا الله، أي قول القلب وقول اللسان، هذا معنى قول. قول القلب تصديقه بها وهذا اعتقاد، وقول اللسان نطقه بها وهذا قول. وأما العمل ففي قوله إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله تتضمن قول القلب وقول اللسان، فلا يصح إسلام العبد إلا بعد أن يقول لا إله إلا الله، وأن يصدق بها بقلبه، وأن يحقق شروطها الثمانية، وهي علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. لسنا بصدد شرح هذه الشروط فمحلها في كتب التوحيد، ولكن هنا يجب أن نعلم أن الناس مع لا إله إلا الله أصناف أربعة. فمن امتنع عن قولها وهو قادر على قولها فهو كافر، ولو صدق بها بقلبه يجب أن يقولها بلسانه. ومن قالها بلسانه من غير تصديق بها فهو منافق، ومن اعتقدها وقالها ثم جاء بما ينقضها فهو مشرك شركا أكبر، لأنه نقضها، كأن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله. فهذا آمن ثم نقض إيمانه فهو مشرك كافر. أما الصنف الرابع فهو المؤمن، فهو من اعتقدها وقالها وعمل بمقتضاها ولم يقع في واحد من نواقضها، فإن وقع في الشرك الأصغر أو في بدعة غير مكفرة أو في معصية فإنه ينقص من إيمانه بحسب ذلك، ينقص الإيمان ويتضاءل حتى لا يبقى إلا مقدار حبة خردل كما جاء في السنة الصحيحة. وفي هذه الجملة دليل على أن رأس الأمر التوحيد، وهو قوله عليه السلام: فأفضلها لا إله إلا الله. التوحيد كما تعلمون فضله عظيم، فلا يدخل الجنة إلا موحد، والموحد إن دخل النار لا يخلد فيها مهما ارتكب من الذنوب، والمشرك حرم الله عليه الجنة وهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. وأما معنى لا إله إلا الله فهو لا معبود حق إلا الله، هذا تفسيرها الصحيح، وما سواها من التفسيرات كلها تفسيرات قاصرة. فقيل في معناها لا خالق إلا الله، وقيل لا معبود إلا الله، وقيل لا حاكم إلا الله، وقيل لا موجود إلا الله، وهذه كلها قاصرة لأنها لا تشتمل على توحيد الألوهية، ولا تفرد الله عز وجل بتوحيد الألوهية الذي هو أساس الملة ورسالة جميع الرسل. ودليلنا على أن معناها لا معبود حق إلا الله قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قوله هو الحق أي هو المعبود الحق. واشتملت هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد على توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية، واشتملت على توحيد الأسماء والصفات، فاشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. واشتملت هذه الكلمة الطيبة أيضا على ركني التوحيد، وهما النفي والإثبات المفيد للحصر، في قوله لا إله إلا الله. لا إله نفي هو الكفر بالطاغوت، إلا الله إثبات هو الإيمان بالله، فأفاد هذان الركنان الحصر. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أما قوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فقد تقدم الاستدلال بها على أن العمل من الإيمان، وعلى أن الإيمان يتفاضل من حيث نوع العمل. ونزيد هنا ونقول: إذا كان هذا العمل القليل وهو إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، فما فوقه من الأعمال داخل في الإيمان من باب أولى. فهذا يدل على أن جميع أعمال الجوارح الظاهرة من الإيمان، خلافا للمرجئة. الجملة الثانية قال: والحياء شعبة من الإيمان. عفوا، هذه الجملة الثالثة. الجملة الثالثة: والحياء شعبة من الإيمان. فيها دليل على أن الاعتقاد من الإيمان، وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وفيها بيان منزلة الحياء في الإسلام. أما كونها فيها دليل على أن الاعتقاد من الإيمان، فلأن الحياء عمل قلبي في أصله، ثم تظهر آثاره على الجوارح بالأقوال والأفعال. فالحياء خصلة يتصف بها القلب، إما جبلة أو اكتسابا. هذه الخصلة تحمل على ترك المعاصي والقبائح، وتحمل على فعل الطاعات ومحاسن الأخلاق. والحياء نوعان: حياء من الله وحياء من الناس. فالحياء من الله يحمل على طاعته وعلى الإحسان في عبادته وعلى ترك معصيته. فإذا تحلى المسلم بالحياء تقربا إلى الله فإن حياءه يكون شعبة من شعب الإيمان. وأيضا في هذه الجملة دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحياء يزيد وينقص في قلب العبد من حال إلى حال، ولأنه يتفاوت من شخص لآخر من حيث السلوك. وكلما ازداد العبد حياء ازداد إيمانا، وإذا نقص حياؤه نقص إيمانه، فيرتكب القبائح والمحرمات لأنه لا يستحيي من الله ولا من عباد الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. متفق عليه. وفيه أن الحياء مانع من كل شر. وفي هذه الجملة بيان منزلة الحياء في الإسلام، وذلك أنه اختصه بالذكر من بين خصال الإيمان وشعبه الكثيرة. هذا لأن الحياء باعث قوي على الطاعة وعلى مكارم الأخلاق. فالحياء نوعان كما تقدم: حياء من الله وحياء من الناس. والحياء من الله يجعله يستحيي أن يراه الله على معصيته، ويجعله يستحيي أن يقصر في العبادة، بل يكون حياؤه حافزا على إحسان العبادة. وهذه هي درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه. وهاتان هما مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. فنرى أن الحياء من أسباب الارتقاء إلى درجة الإحسان وإلى تكميل الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حسن الخلق من أسباب تكميل الإيمان، والحياء جامع لحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فكثير من الفواحش والكبائر سببها قلة الحياء. وبعد، فهذا حديث عظيم فيه بالإضافة إلى ما تقدم ذكره من الفوائد أن هذا الحديث يحث على الارتقاء في الإيمان والعمل على زيادته والاستكثار من شعبه الكثيرة التي تعود أصولها إلى 79 شعبة، وقد ذكرها البيهقي في مصنف مستقل هو شعب الإيمان. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه البهجة: ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال قلة وكثرة، وقوة وضعفا، وتكميلا وضده. انتهى كلامه. فهذه وصية عظيمة وفائدة نفيسة أخذها الشيخ رحمه الله من هذا الحديث. الحديث 80. قال المؤلف رحمه الله: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. هذا حديث عظيم فيه ذكر بعض أمور الغيب المهمة التي ستقع يوم القيامة. فمن ذلك أن كل واحد منا سوف يلقى ربه يوم القيامة. ستلقاه وحدك مجردا من كل شيء، لا تملك شيئا إلا عملك. ستلقى ربك بعملك فقط، ستراه سبحانه وستكلمه ويكلمك، وتعرض عليه لا يخفى عليه منك شيء، ويحاسبك، فلا يجد العبد يومئذ إلا ما قدم من عمل، فإن كان العمل صالحا فالجنة، وإلا فالنار والعياذ بالله. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من النار، وأرشدنا إلى ما يقي منها، فأرشد إلى الكف عن الظلم، وإلى الصدقة ولو باليسير ولو بكلمة طيبة. فهذا حديث عظيم جامع لمسائل كثيرة، منها إثبات الرؤية، رؤية الله في الآخرة رؤية حقيقية بصرية نؤمن بذلك، خلافا للمعطلة الجهمية والمعتزلة. ومنها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، الله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، يكلم عباده ويكلمونه ويسمعهم ويسمعونه، ليس بينه وبينهم حجاب ولا ترجمان. ومنها إثبات العرض على الله، وفيه الحساب العسير والحساب اليسير، وهو النجوى مع المؤمن، يحاسب جميع خلقه سبحانه كنفس واحدة في ساعة واحدة. قال تعالى: إن الله سريع الحساب. وقال تعالى: وهو أسرع الحاسبين. يحاسبهم في ساعة واحدة، كما يرزقهم في ساعة واحدة، وكما يخلقهم في ساعة واحدة. وفي الحديث بيان كثرة طرق الخير، فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليها بعبارة موجزة، وهي طرق للنجاة من النار والاستكثار من الخير، فذكر منها التحذير من ظلم العباد ولو في شق تمرة، وذكر التحريض على الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة كلمة جامعة كما سيأتي. وهذه الأمور الثلاثة من الإحسان إلى الخلق. هذا شرح مجمل لما احتواه الحديث، وإليكم الشرح مفصلا. قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ظاهر الخطاب للصحابة، والمراد عموم الأمة، والمعنى كلكم سيكلمه ربه. استفدنا هذا العموم من قوله من أحد في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وزيدت من لاستغراق النفي، فالمعنى لا يستثنى منكم أحد أبدا. قوله إلا سيكلمه ربه فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع، يكلم عباده ويكلمونه، وكلامه صفته وليس بمخلوق، والقرآن من كلامه وليس بمخلوق. وأدلة صفة الكلام متواترة كثيرة جدا لا تكاد تحصى في الكتاب والسنة، وأنكرها المعطلة المعتزلة والجهمية والأشعرية. وفي هذه الجملة إثبات العرض والحساب، وهو تطاير الصحف، وهو موقف رهيب، وأدلته كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي لا تملكون شيئا. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي لا تملكون شيئا. ثم يبدأ الحساب، وهو نوعان: حساب يسير وحساب عسير. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ثم قال في حال الكافر والمنافق والفاسق: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. والمراد أنه جاء لا يملك من ذلك المال والسلطان والجاه والقوة شيئا، جاء عاريا حافيا وحيدا. والحساب اليسير هو النجوى والتقرير بالذنوب ثم يغفرها الله له، والحساب العسير هو النقاش على رؤوس الأشهاد. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فيناقش الكافر علانية، قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الحديث متفق عليه. حينئذ يقول الكافر والمنافق: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ويقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم لا يرى الكافر ربه بعد ذلك، ولا يكلمه ربه، ولا ينظر إليه. قوله في الحديث: ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، كلاهما صواب، أي ليس بين العبد وربه واسطة ولا مترجم. والترجمان هو المفسر للسان الذي يترجم الكلام، أي ينقله من لغة إلى لغة. والمراد أن الله يكلم عبده بكلام واضح مبين مفهوم، ولا يلزم من الكلام الرؤية. ولكن جاء في رواية عند البخاري قوله عليه السلام: ولا حجاب يحجبه، هذه فيها إثبات الرؤية. وأجمع أهل السنة والجماعة على رؤية الله في الآخرة رؤية حقيقية بصرية وليست رؤية قلبية، وأدلة الرؤية كثيرة. واختلف العلماء: هل يرى الكفار الله عز وجل يوم القيامة؟ قيل: لا يرونه مطلقا، وقيل: يرونه في الموقف يوم الحساب وهو غضبان، وهذه رؤية عذاب وليست رؤية تنعم. ثم يحجبون عنه ولا يرونه. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدلت الآية على أن الكافر يحجب عن ربه فلا يراه، ودلت على أن المؤمن يراه في الجنة رؤية تنعم، فإن رؤية الله جل وعلا أفضل نعيم الجنة على الإطلاق. قوله فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ينظر أيمن منه أي جهة اليمين، وينظر أشأم منه أي جهة الشمال، وينظر بين يديه أي أمامه، والمراد أنه ليس معه يومئذ إلا عمله، فيرى عمله الصالح عن يمينه، ويرى عمله السيء عن شماله، ويرى النار أمامه وفوقها الصراط، ولا بد له من عبور الصراط، ليس له سبيل سوى الصراط، فالنار أمامه مباشرة يراها رأي العين، ولا بد له من ورودها. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني ورودها يعني ورودها فوق الصراط. ولا يقي من النار إلا العمل الصالح المتقبل، ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث من النار، فقال فاتقوا النار، أي اتخذوا من الأعمال الصالحة ما يقيكم النار، ثم أرشد إلى أفضل ما يقي منها بعد التوحيد والسنة واتباع منهج السلف الصالح، فقال ولو بشق تمرة. وهذه الجملة لها تأويلان، الأول معناها اتقوا النار فلا تظلموا أحدا ولو بشق تمرة، والثاني معناها اتقوا النار فتصدقوا ولو بشق تمرة، وكلاهما صحيح لأنه محتمل من حيث اللغة، وإن كان الثاني أقوى لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل، أخرجه مسلم. والأول صحيح أيضا لأن غصب الحقوق يستوجب دخول النار ولو كان شيئا يسيرا. عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أي يحلف كاذبا، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، خرجه مسلم. فغصب الحقوق ولو في شق تمرة يستوجب النار والعياذ بالله. وأما الصدقة فإنها تقي من دخول النار وتنجي من دخلها، ورد في ذلك نصوص كثيرة، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نصف تمرة تحريضا على الإكثار من الصدقات ولو كان شيئا حقيرا في نظرك، وذلك لأن الصدقة تتضاعف عند الله ولا تقف عند الذي أنفقته، أنت تنفق تمرة لكنها عند الله تصير مثل الجبل كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وذكر أدنى شيء تنبيها إلى ما فوقه من باب أولى، فالمراد أن ينفق المرء قدر ما يستطيع، فلا ينبغي أن يتصدق الغني بنصف تمرة، ليس هذا المراد، ولكن المراد أن ينفق كل امرئ وسعه، فإن لم يجد شيئا ينفقه فلينفق نصف تمرة، فإن لم يجدها فبكلمة طيبة كما سيأتي. وخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة بالذكر لأن الصدقة من أعظم ما يقي من النار، أي من أعظم ما ينجي منها إذا دخلها أو إذا استحق دخولها. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم النساء في خطبة عيد أن يتصدقن لأنهن أكثر أهل النار، وأرشد من لم تجد ما تتصدق به أن تتصدق من حليها. وكثير من النساء اليوم تملك المال وتسرف في إنفاقه في سفاسف الأمور، بل قد تبذره في معصية الله ثم تبخل عند الصدقة، والله عز وجل يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. والكلام يتناول الرجال أيضا بلا شك. الصدقة ثوابها عظيم عند الله، لأنها دليل على صدق الإيمان وبرهان على صدق الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. فالصدقة تصدق صاحبها، لذلك سمي الصدقة. والصدقة ثوابها عظيم عند الله، لأنها نوع إحسان إلى الخلق. فالإحسان إلى الخلق باب عظيم يحبه الله ويرضاه، ويشمل الإحسان بالمال والجاه والبدن، وبكف الأذى عن الناس واحتماله منهم، والنصح لهم وعدم غشهم، وبإرشادهم إلى كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل إحسان صدقة، فقال: كل معروف صدقة. وذكر أمورا يغفل الناس عنها، ذكر الابتسامة في وجه أخيك تقربا إلى الله، والملاطفة في الكلام تدخل السرور على قلبه، تحمل متاعه على دابته صدقة، بل قال: تفرغ من دلوك في إناء المستسقي صدقة، وغير ذلك الكثير من محاسن الأخلاق. فإن الدين قائم على عبادة الله وحده، وعلى الإحسان إلى الخلق تقربا إلى الله. ألا ترى أن الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، نوع إحسان إلى الخلق؟ فمن عبد الله واجتهد في ذلك ثم أساء إلى الخلق فقد عرض نفسه إلى النار والعياذ بالله. فإن عجزت أن تنفع الناس بمالك، فلا أقل من أن تتصدق عليهم بكلمة طيبة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولو بكلمة طيبة. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الفقير المعدوم ماذا يفعل، أو الواجد البخيل ماذا يفعل؟ أرشده إلى ما يساوي الصدقة في الفضل، وقد يفوقها في الثواب. فدلنا على الكلمة الطيبة، وهذه من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم. فإن الكلمة الطيبة تشمل الكلام اللين اللطيف مع الناس، وتشمل القرآن وذكر الله، وتشمل قول لا إله إلا الله، كل ذلك من الكلمة الطيبة كما سماه الله عز وجل في القرآن. فالكلمة الطيبة من الإيمان، ولا تخرج إلا من الطيبين، كما قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أي الكلمات الطيبات مختصة بالطيبين، هذا أرجح الأقوال في تفسيرها، واختاره الطبري في تفسيره. فيدخل في الكلمة الطيبة تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فيدخل في هذه الجملة كل كلام الخير من واجب ومندوب. ولذلك قرنها الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقات، كما في هذا الحديث، وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم، من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. هذا الحديث متفق عليه. وجاء في حديث أبي ذر قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فدلهم على ما يفوق الصدقة في الثواب، وهو ذكر الله، وذكر الله من الكلمة الطيبة. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ثلاثة أبواب جامعة من الخير تستر العبد من النار، أرشد إلى التحذير من الظلم ولو في شق تمرة فما فوقها، ومفهومه الأمر بالعدل، وأرشد إلى التحريض على الصدقة ولو بشق تمرة فما فوقها، ومفهومه التحذير من البخل، وأرشد إلى التحريض على الكلمة الطيبة فإنها صدقة، ومفهومه التحذير من الكلمة الخبيثة فإن الكلمة الطيبة تقي من النار وتستوجب الجنة، والكلمة الخبيثة تستوجب النار والعياذ بالله. وهذه الثلاثة من الإحسان الذي أمر الله به بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه الجملة من آية النحل تشمل ما تقدم كله وتزيد عليه كثيرا، لأنه في الآية أطلق العدل وأطلق الإحسان، وما تقدم في الحديث فإنه كان مقيدا، كان عن العدل مع الخلق والإحسان مع الخلق. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد المستوى الثاني، وفيه الحديثان 79 و80. أما الحديث 79 فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. هذا حديث عظيم جامع لعدة جوانب، اشتمل على جانب العقيدة، وفيه تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، واشتمل على جانب التوحيد وأنه أعلى خصال الإيمان، وفيه معرفة المعنى الصحيح لكلمة التوحيد عند أهل السنة والجماعة، واشتمل الحديث على 3 جمل جامعة من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ساقه المؤلف في كتابه هذا. الجملة الأولى قوله: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة. شملت هذه الجملة الدين كله، الإسلام والإيمان، لأن لفظي الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت ألفاظها افترقت معانيها، وإذا افترقت ألفاظها اجتمعت معانيها. فمثلا في حديث جبريل المعروف سأل عن الإسلام والإيمان، فاجتمعت ألفاظها في سياق واحد وافترقت معانيها، أي دل الإسلام على الأعمال الظاهرة ودل الإيمان على الأعمال الباطنة. أما في هذا الحديث فقد افترق اللفظان، لأنه ذكر لفظ الإيمان وحده كما ترى، وإذا ذكر أحد اللفظين وحده تناول الآخر، أي أن قوله الإيمان يشمل الإسلام والإيمان، أي يشمل الدين كله أصوله وفروعه. هذا هو وجه الشمول في هذه الجملة، وأنها من جوامع الكلام. فدخل في هذه الجملة كل ما يحبه الله ويرضاه من أعمال القلب واللسان والجوارح، أي من الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فدل منطوقها أن كل طاعة شعبة من شعب الإيمان، ودل مفهومها أن كل معصية شعبة من شعب الكفر. فهذه جملة عظيمة اشتملت على الدين كله بألفاظ معدودة. وقوله الإيمان، الإيمان في اللغة هو التصديق، مثاله قول إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدقنا ولو كنا من أهل الصدق. والإيمان الشرعي أي في الشرع هو اعتقاد وقول وعمل ويزيد وينقص. أجمع أهل السنة والجماعة على هذا التعريف للإيمان، وخالفهم أهل البدع. ومعناه أن الإيمان اعتقاد القلب وقول القلب واللسان وعمل الجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا معناه بالجملة. وأفاد هذا التعريف أن الاعتقاد أصل الإيمان، وأنه يزيد وينقص في القلب، وأن الأقوال والأعمال الظاهرة ركن في مسمى الإيمان، وأنه يزيد الإيمان بها إن كانت من الطاعة، وينقص بها إن كانت معصية، وأن هذه الثلاثة أركان الإيمان لا يغني واحد منها عن الآخر، أي لا يصح الإيمان إلا باجتماعها. وخالف المرجئة وقالوا: الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان، وأن الإيمان في القلب فقط، وهذا باطل. وبناء على قولهم هذا قالوا أيضا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الزيادة والنقصان متعلقة بأعمال الجوارح، وهي ليست من الإيمان عندهم. وبناء على هذا قالوا: إن إيمان أفسق الناس مثل إيمان الأنبياء والملائكة، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب عندهم، وهذا ضلال مبين. أما الخوارج فقالوا: إن العمل من الإيمان، لأنه جزء، لكنه عندهم جزء واحد، فلا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فكفروا بالكبيرة، وهذا أيضا ضلال مبين. وهذا الحديث يبطل قول الفريقين، لأنه يدل على أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان شعب، أي أجزاء ودرجات، وهذا يدل أنه يزيد وينقص. قوله بضع بكسر الباء، البضع والبضعة بكسر الباء تستعمل في العدد، وهي من 3 إلى 9 وقيل غير ذلك. قال تعالى: فلبث في السجن 4 سنين. أما البضع والبضعة بالفتح هي القطعة من الشيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، أي قطعة مني. وسميت البضاعة بضاعة لأنها قطعة من المال تجعل في التجارة. قوله 70 أو 60، الشك من أحد الرواة، وقد عدها بعض أهل العلم فكانت 79 شعبة، عدها ابن حبان في صحيحه، وصنف فيها البيهقي مصنفا مستقلا هو شعب الإيمان. قوله شعبة هي القطعة والفرقة وجمعها شعب، ومنه شعب الشجرة أي أغصانها. فالمقصود بشعب الإيمان خصاله، أصوله وفروعه، شبهها بفروع الشجرة بأصولها وشعبها، وأن شعب الإيمان داخلة في مسمى الإيمان كما تدخل الأغصان في مسمى الشجرة. والمراد أن هذه الجملة 70 شعبة دليل على أن الإيمان يتجزأ، وبما أنه يتجزأ فإنه يزيد وينقص، وهذا فيه رد على الخوارج والمرجئة معا، لأنهم اتفقوا على أن الإيمان لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، ثم اختلفوا في حكم العاصي. فالخوارج قالوا: إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، لأنه جزء واحد، فكفروا بالمعاصي. والمرجئة قالوا إذا بقي أصل الإيمان بقي كله، لأنه جزء واحد والأعمال ليست من الإيمان عندهم، فلا يضر مع الإيمان ذنب، وكلاهما على ضلال. والحق عند أهل السنة والجماعة، فقالوا الإيمان يتجزأ بدليل هذا الحديث: الإيمان 70 شعبة، وبدليل غيره من الأدلة. فإذا ذهب جزء من الإيمان نقص الإيمان، ولا يخرج العاصي من الملة. وقال أهل السنة: لا يكفر أحد بترك عمل من الأعمال الظاهرة إلا الصلاة، وفيها خلاف بينهم كما هو معلوم. الجملة الثانية في الحديث قوله: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولفظ مسلم: فأفضلها قول لا إله إلا الله. وهذه الجملة فيها أدلة على عدة مسائل. فيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وفيها دليل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وفيها دليل على أن رأس الأمر التوحيد، وتفصيل ذلك كما سيأتي. أما الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص فهو قوله فأفضلها، وقوله وأدناها. قوله أفضلها وأدناها هذا يدل على أن الإيمان يتفاضل من حيث نوع العمل، ويتفاوت من شخص لآخر، وأيضا يتفاوت عند الشخص الواحد من حال لحال ومن عمل لعمل. فنوع العمل يتفاضل، وهذا واضح لا خفاء فيه. فإن ثواب لا إله إلا الله أعظم من ثواب إماطة الأذى عن الطريق. وإن كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، متفق عليه. ولكن منزلة التوحيد لا تدانيها منزلة. وهكذا سائر الشعب كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شعب الإيمان تتفاضل، وكلها أفضل من إماطة الأذى عن الطريق وما كان في حكمها. وأيضا الشخص الواحد يقل إيمانه عند ارتكاب المعصية، ويزداد إيمانه عند الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، متفق عليه. والمراد أن هذه الجملة من جملة الأدلة الكثيرة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للخوارج والمرجئة. وفيها دليل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وذلك في قوله قول لا إله إلا الله، أي قول القلب وقول اللسان. هذا معنى قول. قول القلب تصديقه بها، وهذا اعتقاد، وقول اللسان نطقه بها، وهذا قول. وأما العمل ففي قوله إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله تتضمن قول القلب وقول اللسان، فلا يصح إسلام العبد إلا بعد أن يقول لا إله إلا الله، وأن يصدق بها بقلبه، وأن يحقق شروطها الثمانية، وهي علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. لسنا بصدد شرح هذه الشروط، فمحلها في كتب التوحيد. ولكن هنا يجب أن نعلم أن الناس مع لا إله إلا الله أصناف أربعة. فمن امتنع عن قولها وهو قادر على قولها فهو كافر، ولو صدق بها بقلبه يجب أن يقولها بلسانه. ومن قالها بلسانه من غير تصديق بها فهو منافق. ومن اعتقدها وقالها ثم جاء بما ينقضها فهو مشرك شركا أكبر، لأنه نقضها، كأن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله. فهذا آمن ثم نقض إيمانه فهو مشرك كافر. أما الصنف الرابع فهو المؤمن، فهو من اعتقدها وقالها وعمل بمقتضاها ولم يقع في واحد من نواقضها، فإن وقع في الشرك الأصغر أو في بدعة غير مكفرة أو في معصية فإنه ينقص من إيمانه بحسب ذلك، ينقص الإيمان ويتضاءل حتى لا يبقى إلا مقدار حبة خردل كما جاء في السنة الصحيحة. وفي هذه الجملة دليل على أن رأس الأمر التوحيد، وهو قوله عليه السلام فأفضلها لا إله إلا الله. التوحيد كما تعلمون فضله عظيم، فلا يدخل الجنة إلا موحد، والموحد إن دخل النار لا يخلد فيها مهما ارتكب من الذنوب. والمشرك حرم الله عليه الجنة وهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. وأما معنى لا إله إلا الله فهو لا معبود حق إلا الله، هذا تفسيرها الصحيح. وما سواها من التفسيرات كلها تفسيرات قاصرة. فقيل في معناها لا خالق إلا الله، وقيل لا معبود إلا الله، وقيل لا حاكم إلا الله، وقيل لا موجود إلا الله، وهذه كلها قاصرة لأنها لا تشتمل على توحيد الألوهية، ولا تفرد الله عز وجل بتوحيد الألوهية الذي هو أساس الملة ورسالة جميع الرسل. ودليلنا على أن معناها لا معبود حق إلا الله قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قوله هو الحق أي هو المعبود الحق. واشتملت هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد على توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية، واشتملت على توحيد الأسماء والصفات، فاشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. واشتملت هذه الكلمة الطيبة أيضا على ركني التوحيد، وهما النفي والإثبات المفيد للحصر، في قوله لا إله إلا الله. لا إله نفي هو الكفر بالطاغوت، إلا الله إثبات هو الإيمان بالله، فأفاد هذان الركنان الحصر. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أما قوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فقد تقدم الاستدلال بها على أن العمل من الإيمان، وعلى أن الإيمان يتفاضل من حيث نوع العمل. ونزيد هنا ونقول إذا كان هذا العمل القليل وهو إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، ف فما فوقه من الأعمال داخل في الإيمان من باب أولى. فهذا يدل على أن جميع أعمال الجوارح الظاهرة من الإيمان خلافا للمرجئة. الجملة الثانية قال: والحياء شعبة من الإيمان. عفوا، هذه الجملة الثالثة. الجملة الثالثة: والحياء شعبة من الإيمان. فيها دليل على أن الاعتقاد من الإيمان، وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وفيها بيان منزلة الحياء في الإسلام. أما كونها فيها دليل على أن الاعتقاد من الإيمان، فلأن الحياء عمل قلبي في أصله، ثم تظهر آثاره على الجوارح بالأقوال والأفعال. فالحياء خصلة يتصف بها القلب، إما جبلة أو اكتسابا. هذه الخصلة تحمل على ترك المعاصي والقبائح، وتحمل على فعل الطاعات ومحاسن الأخلاق. والحياء نوعان: حياء من الله وحياء من الناس. فالحياء من الله يحمل على طاعته وعلى الإحسان في عبادته وعلى ترك معصيته. فإذا تحلى المسلم بالحياء تقربا إلى الله، فإن حياءه يكون شعبة من شعب الإيمان. وأيضا في هذه الجملة دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحياء يزيد وينقص في قلب العبد من حال إلى حال، ولأنه يتفاوت من شخص لآخر من حيث السلوك. وكلما ازداد العبد حياء ازداد إيمانا، وإذا نقص حياؤه نقص إيمانه، فيرتكب القبائح والمحرمات لأنه لا يستحي من الله ولا من عباد الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. متفق عليه. وفيه أن الحياء مانع من كل شر. وفي هذه الجملة بيان منزلة الحياء في الإسلام، وذلك أنه اختصه بالذكر من بين خصال الإيمان وشعبه الكثيرة. هذا لأن الحياء باعث قوي على الطاعة وعلى مكارم الأخلاق. فالحياء نوعان كما تقدم: حياء من الله وحياء من الناس. والحياء من الله يجعله يستحيي أن يراه الله على معصيته، ويجعله يستحيي أن يقصر في العبادة، بل يكون حياؤه حافزا على إحسان العبادة. وهذه هي درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه. وهاتان هما مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. فنرى أن الحياء من أسباب الارتقاء إلى درجة الإحسان وإلى تكميل الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حسن الخلق من أسباب تكميل الإيمان، والحياء جامع لحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فكثير من الفواحش والكبائر سببها قلة الحياء. وبعد، فهذا حديث عظيم فيه، بالإضافة إلى ما تقدم ذكره من الفوائد، أن هذا الحديث يحث على الارتقاء في الإيمان والعمل على زيادته والاستكثار من شعبه الكثيرة التي تعود أصولها إلى 79 شعبة، وقد ذكرها البيهقي في مصنف مستقل هو شعب الإيمان. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه البهجة: ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال قلة وكثرة وقوة وضعفا وتكميلا وضده. انتهى كلامه. فهذه وصية عظيمة وفائدة نفيسة أخذها الشيخ رحمه الله من هذا الحديث. الحديث 80 قال المؤلف رحمه الله: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. هذا حديث عظيم فيه ذكر بعض أمور الغيب المهمة التي ستقع يوم القيامة، فمن ذلك أن كل واحد منا سوف يلقى ربه يوم القيامة. ستلقاه وحدك مجردا من كل شيء، لا تملك شيئا إلا عملك. ستلقى ربك بعملك فقط، ستراه سبحانه وستكلمه ويكلمك، وتعرض عليه لا يخفى عليه منك شيء، ويحاسبك. فلا يجد العبد يومئذ إلا ما قدم من عمل، فإن كان العمل صالحا فالجنة، وإلا فالنار والعياذ بالله. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من النار، وأرشدنا إلى ما يقي منها، فأرشد إلى الكف عن الظلم، وإلى الصدقة ولو باليسير ولو بكلمة طيبة. فهذا حديث عظيم جامع لمسائل كثيرة، منها إثبات الرؤية، رؤية الله في الآخرة رؤية حقيقية بصرية، نؤمن بذلك خلافا للمعطلة الجهمية والمعتزلة. ومنها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، الله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، يكلم عباده ويكلمونه ويسمعهم ويسمعونه، ليس بينه وبينهم حجاب ولا ترجمان. ومنها إثبات العرض على الله، وفيه الحساب العسير والحساب اليسير، وهو النجوى مع المؤمن، يحاسب جميع خلقه سبحانه كنفس واحدة في ساعة واحدة. قال تعالى: إن الله سريع الحساب. وقال تعالى: وهو أسرع الحاسبين. يحاسبهم في ساعة واحدة كما يرزقهم في ساعة واحدة وكما يخلقهم في ساعة واحدة. وفي الحديث بيان كثرة طرق الخير، فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليها بعبارة موجزة، وهي طرق للنجاة من النار والاستكثار من الخير، فذكر منها التحذير من ظلم العباد ولو في شق تمرة، وذكر التحريض على الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة كلمة جامعة كما سيأتي. وهذه الأمور الثلاثة من الإحسان إلى الخلق. هذا شرح مجمل لما احتواه الحديث، وإليكم الشرح مفصلا. قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ظاهر الخطاب للصحابة والمراد عموم الأمة، والمعنى كلكم سيكلمه ربه. استفدنا هذا العموم من قوله من أحد في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وزيدت من لاستغراق النفي، فالمعنى لا يستثنى منكم أحد أبدا. قوله إلا سيكلمه ربه فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم بما شاء متى شاء بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع يكلم عباده ويكلمونه، وكلامه صفته وليس بمخلوق، والقرآن من كلامه وليس بمخلوق. وأدلة صفة الكلام متواترة كثيرة جدا لا تكاد تحصى في الكتاب والسنة، وأنكرها المعطلة المعتزلة والجهمية والأشعرية. وفي هذه الجملة إثبات العرض والحساب، وهو تطاير الصحف، وهو موقف رهيب، وأدلته كثيرة جدا، منها قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي لا تملكون شيئا. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أي لا تملكون شيئا. ثم يبدأ الحساب وهو نوعان، حساب يسير وحساب عسير. قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ثم قال في حال الكافر والمنافق والفاسق وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. والمراد أنه جاء لا يملك من ذلك المال والسلطان والجاه والقوة شيئا، جاء عاريا حافيا وحيدا. والحساب اليسير هو النجوى والتقرير بالذنوب ثم يغفرها الله له، والحساب العسير هو النقاش على رؤوس الأشهاد. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فيناقش الكافر علانية، قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الحديث متفق عليه. حينئذ يقول الكافر والمنافق يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية، ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم لا يرى الكافر ربه بعد ذلك ولا يكلمه ربه ولا ينظر إليه. قوله في الحديث ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان كلاهما صواب، أي ليس بين العبد وربه واسطة ولا مترجم. والترجمان هو المفسر للسان الذي يترجم الكلام، أي ينقله من لغة إلى لغة. والمراد أن الله يكلم عبده بكلام واضح مبين مفهوم، ولا يلزم من الكلام الرؤية. ولكن جاء في رواية عند البخاري قوله عليه السلام: ولا حجاب يحجبه، هذه فيها إثبات الرؤية. وأجمع أهل السنة والجماعة على رؤية الله في الآخرة رؤية حقيقية بصرية وليست رؤية قلبية، وأدلة الرؤية كثيرة. واختلف العلماء هل يرى الكفار الله عز وجل يوم القيامة؟ قيل لا يرونه مطلقا، وقيل يرونه في الموقف يوم الحساب وهو غضبان، وهذه رؤية عذاب وليست رؤية تنعم. ثم يحجبون عنه ولا يرونه، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدلت الآية على أن الكافر يحجب عن ربه فلا يراه، ودلت على أن المؤمن يراه في الجنة رؤية تنعم، فإن رؤية الله جل وعلا أفضل نعيم الجنة على الإطلاق. قوله: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ينظر أيمن منه أي جهة اليمين، وينظر أشأم منه أي جهة الشمال، وينظر بين يديه أي أمامه، والمراد أنه ليس معه يومئذ إلا عمله. فيرى عمله الصالح عن يمينه، ويرى عمله السيء عن شماله، ويرى النار أمامه وفوقها الصراط، ولا بد له من عبور الصراط، ليس له سبيل سوى الصراط. فالنار أمامه مباشرة يراها رأي العين، ولا بد له من ورودها. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني ورودها يعني ورودها فوق الصراط. ولا يقي من النار إلا العمل الصالح المتقبل. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث من النار، فقال: فاتقوا النار، أي اتخذوا من الأعمال الصالحة ما يقيكم النار. ثم أرشد إلى أفضل ما يقي منها بعد التوحيد والسنة واتباع منهج السلف الصالح، فقال: ولو بشق تمرة. وهذه الجملة لها تأويلان: الأول معناها اتقوا النار فلا تظلموا أحدا ولو بشق تمرة، والثاني معناها اتقوا النار فتصدقوا ولو بشق تمرة. وكلاهما صحيح لأنه محتمل من حيث اللغة، وإن كان الثاني أقوى لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل، أخرجه مسلم. والأول صحيح أيضا لأن غصب الحقوق يستوجب دخول النار ولو كان شيئا يسيرا. عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي يحلف كاذبا، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، خرجه مسلم. فغصب الحقوق ولو في شق تمرة يستوجب النار والعياذ بالله. وأما الصدقة فإنها تقي من دخول النار وتنجي من دخلها، ورد في ذلك نصوص كثيرة. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نصف تمرة تحريضا على الإكثار من الصدقات ولو كان شيئا حقيرا في نظرك، وذلك لأن الصدقة تتضاعف عند الله ولا تقف عند الذي أنفقته، أنت تنفق تمرة لكنها عند الله تصير مثل جبل، مثل الجبل، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وذكر أدنى شيء تنبيها إلى ما فوقه من باب أولى. فالمراد أن ينفق المرء قدر ما يستطيع، فلا ينبغي أن يتصدق الغني بنصف تمرة، ليس هذا المراد، ولكن المراد أن ينفق كل امرئ وسعه، فإن لم يجد شيئا ينفقه فلينفق نصف تمرة، فإن لم يجدها فبكلمة طيبة كما سيأتي. وخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة بالذكر، لأن الصدقة من أعظم ما يقي من النار، أي من أعظم ما ينجي منها إذا دخلها أو إذا استحق دخولها. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم النساء في خطبة عيد، أن يتصدقن، لأنهن أكثر أهل النار. وأرشد من لم تجد ما تتصدق به أن تتصدق من حليها. وكثير من النساء اليوم تملك المال وتسرف في إنفاقه في سفاسف الأمور، بل قد تبذره في معصية الله ثم تبخل عند الصدقة، والله عز وجل يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. والكلام يتناول الرجال أيضا بلا شك. الصدقة ثوابها عظيم عند الله، لأنها دليل على صدق الإيمان وبرهان على صدق الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. فالصدقة تصدق صاحبها، لذلك سمي الصدقة. والصدقة ثوابها عظيم عند الله، لأنها نوع إحسان إلى الخلق، فالإحسان إلى الخلق باب عظيم يحبه الله ويرضاه، ويشمل الإحسان بالمال والجاه والبدن، وبكف الأذى عن الناس واحتماله منهم، والنصح لهم وعدم غشهم، وبإرشادهم إلى كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل إحسان صدقة، فقال: كل معروف صدقة. وذكر أمورا يغفل الناس عنها، ذكر الابتسامة في وجه أخيك تقربا إلى الله، والملاطفة في الكلام تدخل السرور على قلبه، تحمل متاعه على دابته صدقة، بل قال: تفرغ من دلوك في إناء المستسقي صدقة، وغير ذلك الكثير من محاسن الأخلاق. فإن الدين قائم على عبادة الله وحده، وعلى الإحسان إلى الخلق تقربا إلى الله. ألا ترى أن الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، نوع إحسان إلى الخلق؟ فمن عبد الله واجتهد في ذلك ثم أساء إلى الخلق فقد عرض نفسه إلى النار والعياذ بالله. فإن عجزت أن تنفع الناس بمالك، فلا أقل من أن تتصدق عليهم بكلمة طيبة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولو بكلمة طيبة. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الفقير المعدوم ماذا يفعل، أو الواجد البخيل ماذا يفعل؟ أرشده إلى ما يساوي الصدقة في الفضل، وقد يفوقها في الثواب، فدلنا على الكلمة الطيبة. وهذه من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن الكلمة الطيبة تشمل الكلام اللين اللطيف مع الناس، وتشمل القرآن وذكر الله، وتشمل قول لا إله إلا الله، كل ذلك من الكلمة الطيبة كما سماه الله عز وجل في القرآن. فالكلمة الطيبة من الإيمان، ولا تخرج إلا من الطيبين، كما قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أي الكلمات الطيبات مختصة بالطيبين، هذا أرجح الأقوال في تفسيرها، واختاره الطبري في تفسيره. فيدخل في الكلمة الطيبة تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فيدخل في هذه الجملة كل كلام الخير من واجب ومندوب. ولذلك قرنها الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقات كما في هذا الحديث، وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. هذا الحديث متفق عليه، وجاء في حديث أبي ذر قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فدلهم على ما يفوق الصدقة في الثواب، وهو ذكر الله، وذكر الله من الكلمة الطيبة. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى 3 أبواب جامعة من الخير تستر العبد من النار. أرشد إلى التحذير من الظلم ولو في شق تمرة فما فوقها، ومفهومه الأمر بالعدل، وأرشد إلى التحريض على الصدقة ولو بشق تمرة فما فوقها، ومفهومه التحذير من البخل، وأرشد إلى التحريض على الكلمة الطيبة فإنها صدقة، ومفهومه التحذير من الكلمة الخبيثة فإن الكلمة الطيبة تقي من النار وتستوجب الجنة، والكلمة الخبيثة تستوجب النار والعياذ بالله. وهذه 3 من الإحسان الذي أمر الله به بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه الجملة من آية النحل تشمل ما تقدم كله وتزيد عليه كثيرا، لأنه في الآية أطلق العدل وأطلق الإحسان، وما تقدم في الحديث فإنه كان مقيدا، كان عن العدل مع الخلق والإحسان مع الخلق. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.